وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة باب المواقيت، والحديث 48. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. غريب الحديث: الخندق أخدود حفره الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، أحاط بشمالي المدينة المنورة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، حيث كانت جموع العدو تحاصره سنة 5 من الهجرة. الوسطى مؤنث أوسط، وأوسط الشيء خياره، ومن ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. المعنى الإجمالي: شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمرابطة وحراسة المدينة وأنفسهم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فلم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعد الغروب، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم أن يملأ أجوافهم وقبورهم نارا جزاء ما أدوه وصحبه وشغلوهم عن صلاة العصر التي هي أفضل الصلوات. اختلف العلماء في المراد بالوسطى التي حث الله على المحافظة عليها بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، على أقوال كثيرة ذكرها الشوكاني على 17 قولا وذكر أدلتهم، وليس بنا حاجة إلى ذكر شيء من ذلك خشية الإطالة وقلة الفائدة المطلوبة، والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة وليه ذهب جمهور السلف والخلف أن المراد بها صلاة العصر، وما عدا هذا القول فهو ضعيف الدلالة ساقط الحجة. اكتب عندك: ووجه ذلك أن الذي حددها هو النبي صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر لما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقال ابن الأثير: سميت الصلاة الوسطى لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أجرا، ولذلك خصت بالمحافظة عليه. جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائها. اكتب عندك: والذي استقرت عليه الشريعة ودلت عليه الأدلة أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا في حالتين. أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا في حالتين: الأولى النوم، والثانية النسيان. نرجع للكتاب: ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا وركبانا. قال القاضي عياد: آخرها قصدا، وصلاة الخوف نسيخة لهذا. وقال ابن حجر: هذا أقرب، ولا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبان. إن من ذهل عن الصلاة في وقتها يصليها إذا ذكرها. جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه لأنه قصاص. قال العلماء: فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى، بل لا بد من النص الوارد، فإن ابن مسعود تردد بين قوله: ملأ الله أو حشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين مع اتحادهما في المعنى. اكتب عندك ملحوظة: ورواية الصحابة للسنة إما أن تكون إخبارا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون إخبارا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز فيه بالمعنى، وإما أن تكون نقلا لقوله، وإما أن تكون نقلا لقوله فهذا لا يجوز فيه بالمعنى، فإما أن تكون نقلا لأفعاله فهذا يجوز فيه بالمعنى، وإما أن تكون نقلا لأقواله فهذا لا يجوز فيه المعنى على الراجح. أول السطر اكتب عندك. روى الإمام مسلم، ورقة طبعا، نعم في المباحث، أين لا في المبحث جديد بقى تأخير الصلاة، أين روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جاء بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كدت أصلي العصر، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، والله ما صليتها. قال عمر فقمنا إلى بطحان، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، فقمنا إلى بطحان مكان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا له، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، أول السطر. وقع الحبس حتى خرج وقت الاختيار، وقع الحبس حتى خرج وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة، ثم انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب الصلاة من نحو الطهارة وغيرها حتى دخل وقت المغرب، حتى دخل وقت المغرب، فصلى العصر ثم صلى المغرب، أول السطر. وروى البخاري من حديث ابن عمر وفي رواية من حديث بريدة من حديث بريدة بن الحصين قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي فقد. وفي رواية من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ملحوظة؟ ملحوظة. والحبوط نوعان، حبوط كليا، وهذا لا يكون إلا بالشرك. حبوط كليا وهذا لا يكون إلا بالشرك. قال تعالى لا يكون إلا بالشرك. قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وحبوط في مقابلة سيئات، والمراد مقابلة سيئات، والمراد أن الأجر المتولد من الطاعة لا يوازي السيئات المتولدة من المعصية. حبوط مقابلة السيئات، والمعنى أن الأجر المتولد من الطاعة لا يوازي السيئات المتولدة من المعصية. ومنه قول عائشة لأم ولد زيد بن أرقم، ومنه قول عائشة لأم ولد زيد بن أرقم أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله. أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله. افتح قوس. وذلك لما وقع زيد بن أرقم في بيع العينة. خد راحتك يا أخي. وذلك لما وقع زيد بن أرقم في بيع العينة. ومنه أيضا ترك صلاة العصر. والمراد بقوله فقد حبط عمله قولين لأهل العلم: عمل اليوم كله، عمل اليوم كله، أو عمله بعد أن ترك صلاة العصر، أو عمله بعد أن ترك صلاة العصر. أول السطر. الظاهر من الحديث برواياته، الظاهر من الحديث برواياته المتعددة أن سبب التأخير لصلاة العصر يوم الخندق كان بسبب الشغل بالحرب والقتال، كان بسبب الشغل بالحرب والقتال، وهذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. أول السطر. وقول عمر ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فيه قاعدة لغوية وأرجو أن تحفظوها. فيه قاعدة لغوية وهي كاد إذا أثبتت نفت، كاد إذا أثبتت نفت، كاد كاف ألف دال إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت. تطبيق القاعدة على كلام عمر، تطبيق القاعدة على كلام عمر. نفي الصلاة يقتضي إثباته، اللي هي ما كدت أن أصلي العصر. نفي الصلاة يقتضي إثباته، وإثبات الغروب يقتضي نفيه. وإثبات الغروب يقتضي نفيه. أول السطر. وفي الحديث دليل، وفي الحديث دليل على جواز صلاة الفوائت جماعة. صلاة الفوائت جماعة، وتقضى الفوائت بالترتيب. تاني أخوانا، وفي الحديث دليل على جواز صلاة الفوائت جماعة، وتقضى الفوائت بالترتيب، ويسقط الترتيب خشية فوات الحاضرة. خشية فوات الحاضرة. دليل ذلك روى النسائي وأحمد بسند صحيح من حديث أبي سعيد، روى النسائي وأحمد بسند صحيح من حديث أبي سعيد قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب، حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، بهوي من الليل، حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاته. دعا بلالا فأقام الظهر، الكلام ده امتى؟ بعد المغرب بهوي من الليل، اي بجزء من الليل. احنا بنقول ايه؟ ان دليل ان الفوائد تقضى جماعة مرتبة. طب متى يسقط الترتيب؟ خشية فوت الحاضرة، وسيأتي الدليل هو على قضاء مرتبة. يقول أبو سعيد الخدري: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها، كما يصليها لوقتها. ثم أمرهم فأقام العصر كما يصليها لوقتها. ثم أمرهم فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاته كما كان يصليها لوقتها. ثم أمرهم فأقام المغرب فصلاها كذلك. قال أبو سعيد: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبان. أول السطر مسألة. نعم. لا، السنة إقامة الصلاة. مسألة: من فاتته صلاة الفريضة لعذر النوم أو النسيان. مسألة: من فاتته صلاة الفريضة لعذر النوم أو النسيان فدخل المسجد فأقيمت الصلاة الأخرى فإنه يصلي مع الإمام الفريضة التي يصليها الإمام دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية في سندها ضعف قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. أول السطر. وبعد ذلك يصلي ما فاتهم ولا يجب عليه إعادة ما صلاها مع الإمام للترتيب، إذ لا دليل عليه صورة المسألة إيه؟ نام إنسان مثلا عن صلاة الظهر حتى خرج وقتها، فخرج فأتى إلى المسجد فإذا بالإمام يصلي العصر، أو دخل المسجد أقيمت الصلاة العصر. فهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والرواية الأخرى: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. فالعلماء ذهبوا إلى قولين: الأول وهو الراجح أنه يصلي مع الإمام الصلاة التي أقيمت لعموم فلا صلاة إلا المكتوبة أو التي أقيمت. طيب، بعد أن يفرغ مع الإمام يبقى عليه الصلاة التي فاتت. قال العلماء يقوم فيأتي بها. طيب هل يشرع له أن يصلي الصلاة التي صلاها مع الإمام مراعاة للترتيب؟ الجواب لا يشرع، إذ لا دليل عليه، بل ورد النهي. ما النهي؟ هو عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل الفريضة في اليوم مرتين. واضح يا شيخ؟ اكتب عندك. احنا قلنا مع الإمام بقى، يصلي مع الإمام، يصلي مع الإمام أولا الفريضة وبعد ذلك يأتي بما فاته مرتبا. لا لا اكتب عندك. وهناك قول آخر وهو يدخل مع الإمام بنية الصلاة التي فاتت، وبعد أن يفرغ منها يأتي بالصلاة المفروضة. وهذا القول يرد عليه إشكالان، وهذا القول معايا مشايخ ولا عيد تاني. القول الثاني إن هو دخل لقى الإمام بيصلي العصر وهو ما صلى الظهر، فقالوا يدخل معه بنية الإيه؟ الظهر، وبعد أن يفرغ يقوم ويصلي العصر. وهنا هيجي لنا إشكال، لو أنه ما صلى العصر ودخل والإمام يصلي المغرب، أو ما صلى المغرب ودخل والإمام يصلي العشاء، هيأتي إشكال هنا. كويس؟ ماذا يصنع؟ سيأتي بإذن الله. ولكن القول ده، وده اللي ذكره الشيخ العثيمين في الشرح الممتع وأورد عليه الإشكالان الآتي ذكره. اكتب عندك الإشكال الأول، أن هذا يتعارض، أن هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا التي أقيمت. الإشكال الثاني يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والصواب هو القول الأول، والصواب هو القول الأول. أول السطر مسألة، مسألة دخل المسلم فصلى الراتبة أو تحية المسجد فأقام المؤذن الصلاة، فما يصنع؟ دخل المسلم دخل المسجد فبدأ يصلي الراتبة. إيه معنى الراتبة؟ هي سنة الفريضة القبلية، اسمها الراتبة. فبدأ يصلي الراتبة أو يصلي تحية المسجد، وفي أثناء الصلاة أقيمت الصلاة. واضح يا أخوانا؟ اكتب عندك. فإذا أقيمت الصلاة قبل أن تنعقد صلاته، قبل أن تنعقد صلاته للراتبة يكملها تخفيفا. فإذا أقيمت الصلاة قبل أن تنعقد الراتبة يكملها تخفيفا. لا نعم، نعم عفوا معلش، بعد أن تنعقد الصلاة يكملها تخفيفا، والانعقاد يكون بالركوع. لعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والانعقاد يكون بالركوع، بالركوع لعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا أقيمت الصلاة قبل أن تنعقد الراتبة فيخرج منها ويلحق بالإمام، ويكفيه في الخروج النية ولا يلزم التسليم. أما إذا لم تنعقد الراتبة فيخرج ويلحق بالإمام ويكفيه في الخروج النية ولا يلزم التسليم، لأن البعض بيسلم وده خلاف الهدي، لأن مجرد نيتك في الخروج انقطعت صلاتك وبطلت. واضح يا مشايخ؟ أيوة أنا قلت لك. لا، يتم صلاته ويتمها تخفيفا. ماشي يا أخي، اتفضل. نرجع للكتاب. لا، الصواب صلي معهم، تحسب لك سنة. الحديث 49 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. الحديث في الصحيحين. غريب الحديث: أعتم، دخل في العتمة وهي ظلمة الليل، والمراد أنه أخر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق فصلاها في ظلمة الليل. المعنى الإجمالي: تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء حتى ذهب كثير من الليل، ورقد النساء والصبيان ممن ليس لهم طاقة ولا احتمال على طول الانتظار، فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: الصلاة، فقد رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر من ماء يقطر ماء من الاغتسال، وقال مبينا أن الأفضل في العشاء التأخير لولا المشقة التي تنال منتظر الصلاة. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة. اختلف العلماء في صلاة العشاء هل الأفضل التقديم أو التأخير، فذهب إلى الأول جماعة من العلماء مستدلين بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التقديم، ولم يؤخرها إلا في أوقات قليلة لبيان الجواز أو للعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه. وذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة. أما كونه صلى الله عليه وسلم لم يداوم على تأخيرها فلم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة على المأمومين، وقد أخرها ذات ليلة فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ما يؤخذ من الحديث أن الأفضل في العشاء التأخير ويمنع من ذلك المشقة، أن المشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة. اكتب عندك: والمراد بالمشقة الطارئة على الفعل، الطارئة على الفعل من غير تعمد من الفاعل، الطارئة على الفعل من غير تعمد من الفاعل. وأما المشقة الملازمة للفعل ولا يتم الفعل إلا بها، وأما المشقة الملازمة للفعل ولا يتم الفعل إلا بها فهذه ليس لها تأثير، فهذه ليس لها تأثير. في السهولة ولا في اليسر، نرجع للكتاب، أنه قد يكون ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضل إذا اقترن به أحوال وملابسات، وملابسات كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صراحة عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لإدلاله وثقته من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة. باب في شيء من مكروهات الصلاة. المكروه عند الأصوليين هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، اكتب عندك، وهذا حكمه، وهذا حكمه. أما تعريفه فهو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام. قلنا يا مشايخ، قلنا دائما في التعريفات أرجو أن تفرق بين ضابط الشيء وحده وبين حكمه. فهنا لما قال المكروه عند الأصول هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فعله، هذا حكمه مش تعريفه. التعريف ما نهى عنه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام. ومكروهات الصلاة أشياء تخل بكمالها ولا تبطلها، وهي كثيرة، ذكر المؤلف منها ما يتضمنه هذان الحديثان. الحديث 50 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. الحديث في الصحيحين. المعنى الإجمالي: يطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور القلب، لأن ذلك هو روح الصلاة، وبحسب وجود هذا المعنى يكون تمام الصلاة أو نقصها. فإذا أقيمت الصلاة والطعام أو الشراب حاضر، فينبغي البداءة بالأكل والشرب حتى تنكسر نهمة المصلي ولا يتعلق ذهنه به، وكي لا ينصرف قلبه عن الخشوع الذي هو لب الصلاة، هذا ما لم يضق عليه الوقت. فإن ضاق فحينئذ يقدم الصلاة في وقتها على كل شيء، لأن المستحب لا يزاحم الواجب. ما يؤخذ من الحديث إن الطعام والشراب إذا حضر وقت الصلاة قدم عليها ما لم يضق الوقت، فتقدم على أي حال. ظاهر الحديث سواء كان محتاجا للطعام أم غير محتاجا له، لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة أخذا من العلة التي فهموها من مقصد الشارع، وهي، اكتب عندك، وهي أن القلب ينشغل بالطعام ولا ينشغل بالصلاة. إن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة على ألا يجعل وقت الطعام هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة. إن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة. الحديث 51 ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. المعنى الإجمالي: تقدم في الحديث السابق ذكر رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين يدي ربه ولا يكون ذلك إلا بقطع الشواغل التي يسبب وجودها عدم الطمأنينة والخشوع. لهذا فإن الشارع ينهى عن الصلاة بحضور الطعام الذي نفس المصلي تتتوق إليه وقلبه متعلق به، وكذلك ينهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين اللذين هما البول والغائط، لأن صلاة الحاقن أو الحاقب غير تامة لانشغال خاطره بمدافعة الأذى. سيأتي حاضر. اختلف العلماء، أخذ بظاهر الحديث الظاهري وشيخ الإسلام، فلم يصححوا الصلاة مع وجود الطعام ولا مع مدافعة أحد الأخبثين، وعدوا الصلاة باطلة، إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام، والظاهرية شدوا فلم يصححوها مطلقا، وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذه الحال، وقالوا إن نفي الصلاة في هذا الحديث نفي لكمالها لا لصحته. ما يؤخذ من الحديث كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه وفي حالة مدافعة الأخبثين ما لم يضق الوقت فتقدم مطلقا. إن حضور القلب والخشوع مطلوبان في الصلاة، ينبغي للمصلي إبعاد كل ما يشغله في صلاته. إن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك عذر في ترك الجمعة والجماعة، بشرط أن لا يجعل أوقات الصلوات مواعيد لما ذكر ما هو في مقدور الإنسان منها. قال الصنعاني: واعلم أن هذا ليس في باب تقديم حق العبد على حق الله تعالى، بل هو صيانة لحق الباري لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته. فسر بعضهم الخشوع بأنه مجموع من الخوف والسكون، فهو معنى يقوم في النفس يظهر منه سكون في الأعضاء يلائم مقصود العبادة. اكتب عندك: والخشوع واجب من واجبات الصلاة. والخشوع واجب من واجبات الصلاة. فإذا فقد يأثم المصلي وتصح صلاته، فإذا فقد يأثم المصلي وتصح صلاته ولا يجبر بسجود السهو. أول السطر: ولعدم الخشوع أسباب. ولعدم الخشوع أسباب. الأول سبب ظاهري محسوس، فيؤدي إلى انشغاله في صلاته. وهو ما يقع على الحواس الخمسة. وهو ما يقع على الحواس الخمسة، خاصة النظر. ولهذا جاء النهي، ولهذا جاء النهي عن الصلاة في قارعة الطريق. ومن الأسباب الظاهرية أيضا التي تؤدي إلى عدم الخشوع عدم تسوية الصفوف. دليل ذلك ومن الأسباب الظاهرية التي تؤدي إلى عدم الخشوع عدم تسوية الصفوف. دليل ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم. ولينوا في أيدي إخوانكم، ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل. سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الخذف. افتح قوس، وهي صغار الضأن أو المعز، صغار الضأن أو المعز بمنزلة الخذف. افتح قوس، وهي صغار الضأن أو المعز أو السطر. وجه الاستدلال من الحديث أن الشيطان يدخل في الخلل فيوسوس للإنسان، أن الشيطان يدخل في الفرج بين المصلين فيوسوس للمصلي. ومن الأسباب التي تؤدي إلى عدم الخشوع، وهو أهمها، ومن الأسباب التي تؤدي إلى عدم الخشوع وهو أهمها، السبب الباطني، وهو ما يتولد من أفكار ومن وساوس للعبد في الصلاة. وهو ما يتولد من أفكار ومن وساوس للعبد في الصلاة. ملحوظة؟ إذا جاء النفي، إذا جاء النهي على لسان الشرع فيحمل على الآتي: الأول نفي الشيء بعينه، الثاني نفي الصحة، الثالث نفي الكمال. والذي يحدد هو السياق، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.